صل على محمد وعلى آل محمد، أعجل بفرجهم. هذا الفيديو أهديه إلى الجميع. هذا الفيديو أبين فيه كذب فلان، وأبين فيه أنني أنا الصادق، وأنني أنا البطل، وأنني أنا القادر على كل شيء، وأنني أنا السلاح الفتاك ضد أهل السنة، ضد أبناء عائشة، ضد أبناء السقيفة. أنا ذو الفقار، أنا ذو القناع. ما أسهل الكذب يا سادة، إن كنت تسير وسط قطيع فإن القطيع يصدق كل شيء، وما أصعب أن تكون صادقا وأن تكون أمينا فيما تنقل. ما أسهل أن تكون ذا الفقار، ما أسهل أن تكون وسط القطيع ملكا متوجا، طالما أنك تقدم للقطيع التبن والبرسيم وتقدم له ما يريد أن يسمعه. ردي على ذي الفقار الذي سيسكته، الرد البتار على ذي الفقار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هكذا إخواني يظل ذو الفقار المغربي يحاول التشغيب مستحمرا أتباعه ليقود القطيع الشيعي الرافضي نحو التهلكة، وهم من صح فيهم قول الله تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون. هو يدلس وهم يصفقون، هو ينعق وهم يستمتعون. الله الله، قل يا ذا الفقار نحن نستمع إليك، كلامك كله حكم يا ذا الفقار. وعلى كل فقد طلب الرد، وإليكم الرد، وسأبدأ بالأسهل إن شاء الله تبارك وتعالى. سأسألك أولا يا ذا الفقار، إن كان ردي فاشلا، وبالمناسبة يا فشلتاه، العنوان الذي عنونت به الفيديو، العنوان الذي عنونت به الفيديو الذي تحاول أن تصفني فيه بأنني مسكين وبأنني لست باحثا وبأنني لست متخصصا، تعرف حينما يقول عندنا رجل يا فشلتاه يعني إيه؟ الفشل هو براز الحمير، فضلات الحمير، فأنت تصرخ على فشلك لأنك من طائفة اليعفور ومن طائفة الحمر. على كل الأحوال يا ذا الفقار، يا أذكى إخواتي، بعدما قمت برفع الفيديو في أول مرة، حين قلت أن ردي إنما هو رد متهافت ورد غير صحيح وأنني مسكين وأنني فشلت، لماذا قمت بالإبلاغ في الفيديو؟ وأرسل إلي اليوتيوب إنذارا يقول لي فيه أنني إن لم أقم بمحو هذا الفيديو خلال يومين فسيقوم اليوتيوب بإيقاف قناتي. قمت بالإبلاغ عن الصورة المصغرة، وقمت بالإبلاغ أيضا عن أنك موجود بصوتك وموجود بشكلك، وهذه هي الرسالة ستخرج لكم الآن على اليوتيوب، لتروا أن هذا الرجل الذي أدعي أن ردي متهافت هو نفسه من خاف من هذا الرد وخشي من هذا الرد، بل وقام بحظر كل من قام بوضع رابط هذا الفيديو على صفحته وعلى التعليق المثبت الذي ثبته على قناته تحت هذا الفيديو. سبحان الله، والله كما يقول فيلسوف الغبرة قبل ظهور الشيعة لم يكن يعرف الخبيث إلا أهله، لكن الآن صرنا نعرفكم. وبالمناسبة يا ابن المتعة، موقع الإسلام سؤال وجواب الذي تتحدث أنني نقلت منه، أنا أحد من كان يحرر الفتاوى الحديثية فيه، هذه فاتتك وهذه لم تعلمها أنت أولا. ولذلك قل لي لماذا قمت بالإبلاغ عن ردي؟ هل لأن الرد كان متهافتا وكان ساقطا كما تقول؟ لا، إنما أردت أنت أن تجتزئ جزءا واحدا وأن تقوم بعد ذلك بمحو بقية الفيديو وأن تشغب على قناتي. وبالمناسبة التعليقات التي تأتيني منك بحساباتك المختلفة وأنت تقول لي أغلق القناة بالأفضل أو قم واعتذر أو قم بإيقاف كل فيديوهاتك عن الشيعة، لن أعطيك هذا ولن أمنحك هذا من قريب أو من بعيد. ثانيا،
لماذا لم تعترف بتدليسك أنت في ضعف لفظتي وعترتي؟ وقد بينت لك ضعف هذا، ولكنك تجاهلت هذا تماما. ولماذا أيضا تهربت من الاعتراف بهذا؟ بمنتهى السهولة، لأن لفظة عترتي هي التي تقيم مذهبك، أما لفظة سنتي فهي التي تهدم مذهبك. أنت حريص على كلمة وعترتي لأنها ستضفي شرعية على ديانتك، ستضفي شرعية على ملتك، لأنها ستسمح بمقتضى هذه اللفظة أن تضيف إلى أئمتك الكذابين سنة إضافية، بمعنى أن القرآن أنت قلت أنه محرف، وأن العترة هم الذين يشرعون، والقرآن عند المسردة يعني مخبوء، يعني مجهول، يعني محرف الذي بين أيدينا الآن. سنضطر إلى الاعتراف بما عند العترة، ولن نأخذ إلا بما عندهم، وهذا طبعا خطأ ولن يكون بحال من الأحوال. لكن لفظة سنتي أنت تجاهد من أجل إضعافها، ومن أجل أن تصبح ضعيفة حتى تصل في النهاية إلى أن تهدم مذهبي، ولا يصح إلا مذهبك أنت، وهذه بغيتك ولن أعطيها لك من قريب أو من بعيد. ثالثا، لماذا قمت ببتر جزء من الفيديو وقطعة من الفيديو؟ هذه القطعة وهذا الجزء كنت أقول فيه
وهذا الكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد قاله صلى الله عليه وسلم بضميمة أخرى من حديث الترمذي، قاله عليه الصلاة والسلام في يوم الإيه؟ في يوم النحر.
في أي جزء وفي أي صفحة وما هو سند الحديث؟ يا رجل ركز حين ترد عليه، أريد السند نكمل.
وابن عبد البر في التمهيد قال في الجزء 24 331 عن هذا الحديث محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد.
ما شاء الله، يقول ابن عبد البر أن هذا الحديث مشهور شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد. نعم أكيد مشهور، لأن بني أمية سوقوا للناس هذا الحديث المكذوب وأخطوا الحديث الصحيح كتاب الله وعترته،
قاله عليه الصلاة والسلام في يوم الإيه؟ في يوم النحر. وابن عبد البر في التمهيد قال في الجزء 24 331 عن هذا الحديث محفوظ معروف مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل العلم شهرة يكاد يستغنى بها عن الإسناد. والإمام الألباني اللي أنت يعني قلت مش ههتم بتصحيحه ومع ذلك خدت بتصحيحه ذكره في صحيح الجامع 2937، وإن لم يثبت صحته فإن المعنى إيه؟ المعنى صحيح.
قول ابن عبد البر القرطبي المالكي صاحب التمهيد الذي شرح الموطأ للإمام مالك، ومن ضمنه الحديث الذي راه الإمام مالك بلاغا عليه رحمة الله، تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وبعدما شرح هذا الحديث وأتى ببعض الأسانيد وتكلم أشار إلى اشتهار هذا الحديث، حتى وإن كان ضعيفا فإن المعنى هو صحيح، وهذا الحديث مشهور عند أهل الفقه، وأهل الفقه ربما اشتهر عندهم الحديث فأغنى عن إسناده. هذه قاعدة أيضا من قواعد أهل السير وأهل التواريخ، ولكن أنت بترتها حتى لا تلزم نفسك بما قلته لك، وأنت تستدل بقواعدي علي، وأنا الآن أعيد إليك السهم وأعيد إليك الرمح ليكون في نحرك أنت. لماذا؟ أدينك يأمرك بالكذب؟ أدينك يأمرك بالتدليس؟ أم أئمتك وملاليك هم الذين يأمرونك بهذا؟ أنت صدقت نفسك ومن ورائك صفق لك القطيع. تعرف أنت زي مين يا ذا الفقار يا محمد بن الحسن؟ خلاص انت بالضبط زي الراجل اللي هو راح عشان يشتري فراخ دجاج فروق، فلما راح عشان يشتري قالوا له عايزين منك سؤال تجيب عليه، هل انت عايز الفراخ دي بلدي ولا عايزها مستوردة؟ قال لهم عايزها فراخ بلدي. قالوا له في الدور اللي فوق. طلع الدور اللي فوق قالوا له انت عايز الفراخ مدبوحة ولا الفراخ حية؟ قال لهم لا عايزها مدبوحة. قالوا له اطلع فوق. قالوا له عايز الكبد معاها ولا من غيرها؟ قال لهم لا عايز الكبد. قالوا له اطلع فوق. لما طلع فوق قالوا له عايزها في شنطه ولا معاك شنطه؟ قال لهم لا ما معيش شنطه. قالوا له اطلع فوق. لما طلع فوق قالوا له عايزها كم كيلو؟ قال لهم عايزها 2 كيلو. قالوا له هو ما فيش فراخ، بس انت ايه رايك في النظام؟ ما فيش علم، في ثرثره فقط لا غير، وكل ما تحاول ان تفعله فضحك وانت ابتلعت الطعم. للاسف الشديد انا ما كنت احسبك بانك بهذا التهافت. رابعا، حين جئتك بحديث فمن راغب عن سنتي فليس مني، وأنت الذي طلبت أن آتيك بكلمة السنة من الجلدة للجلدة ومن الكتاب للكتاب ومن الغلاف للغلاف، وضعته لك في صندوق الوصف فتجاهلته وقلت أنني قمت بالتعديل وأنا لم أقم بالتعديل واليوتيوب يشهد على هذا، رغم أنني أجبت عليك لكنك تجاهلت، بل وغيرت السؤال أيضا. لماذا؟ لأنك قلت سأغلق القناة إذا أتى لي بحديث أو بإسناد غير مطعون فيه يذكر فيه أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هي التي ينبغي أن تتبع وليست العترة.
تذكر جيدا الصيغة التي ذكرتها، فأنا كمتشيع أتحداك تحدي علمي وأعطيك مهلة إلى يوم القيامة أن تأتيني بسند واحد فقط من كتبكم. ألستم تتبجحون بهذا الحديث ليل نهار؟ فأريد سند واحد، لا طعن لأحد في أحد من رواته. أكرر، لا طعن لأحد في أحد من رواته يروي أن رسول الله قال كتاب الله وسنتي. لا تأتيني بعالم صحح الرواية، لا 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 لا، أنا أريد سند يا أهل الإسناد. تعال نلعب لعبة الأسانيد، فأنا أحبها كثيرا. فإذا أتيتني بسند واحد فقط صحيح أنا أغلق القناة. ما قولك فمن رغب عن سنتي فليس مني؟ نعم، من رغب عن سنة رسول الله فليس منه. هل هذا هو الحديث الذي تحديتك فيه بصيغة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي؟ هل أنت قلت هذا الحديث في المسلسل أم الآخر؟ قلت لك ركز حين ترد علي، فأنا لا ألعب يا عزيزي، والسلام عليكم.
إذن المشكلة أنك لا تريد غلق القناة، ولذلك لجأت إلى سؤال آخر. الآن سأتيك بالحديث من صحيح البخاري بإسناده في كتاب النكاح، وهو كتاب 67 الباب 1 باب الترغيب في النكاح، لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الإمام البخاري برقم 5063 حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله أتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا وضح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الأمر. ثم هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله. قال الإمام مسلم وحدثني أبو بكر ابن نافع العبدي قال حدثني بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت، المرة اللي فاتت عن حميد الطويل، هذه المرة عن ثابت البناني عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، فحمد الله وأثنى علي، فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا إذن أخبر صلى الله عليه وسلم. بالضبط رواه الإمام النسائي في سننه المجتبى، فقال حدثنا أو قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وذكر نفس رواية الإمام مسلم عليه رحمة الله. هذه واحدة كنت قد ذكرتها لك، وقد تركت الإسناد في الوصف، يعني في صندوق الوصف بدون تعديل، ولكن هذا لا يعجبك. إذن سأتيك بنص آخر وأيضا من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وفيه قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى حدثنا الوليد حدثني ابن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي قال حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليماني يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. إذن كما ترى الحديث ذكر فيه صلى الله عليه وسلم هديه. ثم يأتي الإمام مسلم عليه رحمة الله في صحيحه ثم أخبر فقال في كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة والجماعة، قال الإمام مسلم الحديث رقم 1847، هذا الحديث ترتيب عام، ترتيبه في كتاب الإمارة 51، ولذلك حتاج الترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي 1847 على 51. طبعا أنت لا تفهم هذا ولكني أقوله لأهل السنة. حدثني محمد بن المثنى، حدثني الوليد بن مسلم، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني، ثم ذكر حديث حذيفة بن اليمان، وزاد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. الهدي طبعا معروف هو الطريقة، والسنة أيضا هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذا الكلام كما ترى مذكور فيه لفظ السنة. وأيضا أزيدك من الشعر بيتا، فإليك رواية الإمام أحمد التي يذكر فيها ما تكرهه أنت وما توقته. فقد قال: حدثنا الضحاك ابن مخلد عن ثور عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض ابن سارية، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة ذرفت منها أو لها الأعين ووجلت منها القلوب، قلنا أو قالوا يا رسول الله، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم يرى بعد اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إذا أيضا سنة الخلفاء الراشدين معمول بها، ولكن أنت طلبت رفض السنة أعطيه لك. سنن أبي داود قال: حدثني الوليد بن مسلم. وطبعا لأنك لا تفهم شيئا في الرواية فستذهب وتقول: الوليد بن مسلم، أنتم تقولون في كتبكم أنه يدلس تدليس التسوية. نعم هذا صحيح، وتدليس التسوية يعفى عنه إذا صرح الرجل بالتحديث. وهو هنا قال: حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن زيد بن يزيد، قال: حدثني خالد بن معدان، حدثني عبد الرحمن، حتى وصل إلى العرباض بن سارية، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن هذا لفظ السنة. سنن الترمذي قال: حدثنا بقية بن الوليد، طبعا بقية هذا مدلس تدليس التسوية ولكنه صرح بالتحديث ها هنا، كما صرح بالتحديث في كما صرح الوليد بن مسلم بالتحديث، وهذه كلها شواهد تقول أن الحديث صحيح، لأن علم الرواية عندنا في شيء اسمه شواهد وأشياء أخرى اسمها متابعات. المتابعة نفس الحديث نفس الصحابي لكن من طريق تابعي آخر، الشواهد نفس الحديث نفس الرواية ولكن من طريق صحابي آخر. إذن في المتابعة التابعي يتغير وفي الشاهد الحديث يتغير. إذن هنا جلة من الناس رووا هذا الحديث. قال: حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان. ولا يضرها هنا أن بقية بن الوليد لم يصرح، لماذا؟ لأن الحديث كما ترون سوف يرويه صاحب السنة المروزي، لما قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، لحد ما قال: حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، والإمام أحمد أيضا رواه من طريق الضحاك بن مخلد. وهكذا ترى أن الحديث مذكور فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤالك الذي سألت، لا يحق لك بحال من الأحوال أن تذكر لي حديثا آخر أو أن تذكر لي سؤالا آخر. لماذا؟ لأنه في آداب المناظرة وفي أصول المناظرة طبعا الجو حر وأنا ما عندي تكييف مثل ما عندك، أنت عندك إمكانيات دول، أنت عندك إمكانيات مخابرات، لكن أنا رجل مسكين الحمد لله رب العالمين لا أتعامل مع دول ولا مع مخابرات ولا هناك من يدعمني. تمام؟ فأنت ليس من حقك أن تغير السؤال لأنك الذي ألزمت نفسك وألزمتني بهذا السؤال، فلا حق لك في تغيير سؤالك. ثم من الذي يقول أنك الذي تطرح الأسئلة دائما وأنا أجيب؟ من يقول هذا؟ هذا ليس من العقل في شيء. وأنا الآن آتيك بالرابعة القاضية، والرابعة القاضية هي من كتابك أنت، فانظر ماذا يقول الكافي الذي ألفه الكليني. انظر إلى هذا وانظر إلى هذا الفيديو، تعال ننظر، يلا نشوف.
وهذا كتاب الكافي للكليني، قال الكافي فيه: كتاب فضل العلم، باب الرد إلى الكتاب والسنة، وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة. إذن الكليني نفسه يبوب على معنى الحديث اللي هو كتاب الله وسنته، فماذا يبقى بعد هذا الكلام؟ وماذا يريد ذو الفقار بعد هذا الكلام؟ إذا كان الكليني نفسه قد كتب هذا وبوب هكذا، فهل هو من عنده؟ لا، إنما هو بنص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال كتاب الله وسنتي، مع تحياتي لذي الفقار.
إذن هذه قاضية لك، وهذا من كتبك أنت، وهذا اعترفت به أنت، ومن كتبك ودينك. والآن السؤال: لماذا معشر الشيعة هو أكذب وأنتم تصفقون؟ هذه نظرية القطيع دائما. خامسا، وما أرد به عليك، ظهر جهلك بمصطلحات أهل الرواية وأنك أجنبي عنها، وأنك لا تفهم شيئا في الحديث، وأنك تجري فقط لتبين أن فلان ضعيف أو أن هذا الحديث قال فلان أنه ضعيف، لكنك لا تعلم لماذا ضعفوه ولماذا صححوه. أنت قلت بالتواتر في حديث العترة، لو وافقتك فرضا وجدلا، من الذي يتبع من؟ العترة تتبع القرآن ولا القرآن هو الذي يتبع العترة؟ وأين القرآن أصلا؟ إذا كان أنت تقول أن القرآن غير موجود وأن القرآن في استرداد، هل يوصيني الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمجهول لا أعرفه، أو بمخبوء لا أجده، أو بشيء معدوم غير موجود؟ أنت في النهاية تريد أن تضطرني إلى أن أقبل كلامك العترة، ما يقولونه هو الذي أفعله فقط. وبماذا قضى عترتك والقرآن غائب، والقرآن عند المسهردم، والقرآن لم يخرج حتى هذه اللحظة وتنتظرون خروجه مع عجعج، حينما يخرج يخرج لكم بمصحف فاطمة كما تقولون، وأنا ذكرت لك منذ قليل عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تقول بالتواتر في شيء غائب، إذن أنت كذاب وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الكذاب، هذه واحدة. ثم لو قلنا أن القرآن موجود فأنا ملزم بالقرآن وأن تكون العترة هي التي تتبع القرآن، لأن كل النصوص التي ذكرتها أنت تقول أن العترة هم من يتبعون القرآن الكريم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذه الأسانيد الصحيحة التي أقررت أنت بصحتها أين تذهب؟ سنة الخلفاء الراشدين معمول بها ومعلومة، قالوا ماذا في أذان الجمعة الأول، قالوا ماذا مثلا في مسألة حد شارب الخمر، وفي مسائل ميراث الجدة وغيرها، هذا الكلام معروف ومعلوم بالنسبة لنا، لكن أين عترتكم؟ أين سنتكم؟ سنتكم كلها وعترتكم ينقل عنها الكذابون، سل عن ذلك أبا بصير، سل عن ذلك الجعفي وغيره، وسل عن ذلك الرجل الخمار الذي كان يشرب الخمر ولا تدرون متى كان يروي الحديث، لما كان سكران وعامل دماغ، ولا لما كان فايق ومش عامل إيه ومش عامل دماغ. قاتل الله ذا الفقار وقاتل الله تبارك وتعالى الحر. ثم لماذا تكذب وتصدق الكذبة؟ تنزل الفيديو بعد 5 دقائق تريد مني أن أرد عليك، وتحاول أن تقوم بتكسير العظام، تحاول أن تقوم بهذه الحرب حتى تبين للناس أنني جاهل وأنني لا أفهم وأنني فقط يعني كما تقول أنت، بعد 5 دقائق كيف أرد عليك؟ أنت تريد مستندات وتريد وثائق، وأنا آتي لك بالوثائق، وأنت جلست كم يوم حتى رددت علي؟ لم أقل لك رد علي الآن. ثم بعد ذلك كله أنا أدعوك إلى مناظرة علنية تخلع فيها قناعك وتخرج في مناظرة علنية، تحدد أنت الموضوع، أنا لن أحدد الموضوع، وأنا أدعوك للمناظرة العلنية، لا أدعوك إلى حرب الفيديوهات، لكن أدعوك إلى المناظرة العلنية. أخيرا، أنت أجريت قواعدي أنا الحديثية علي، فألزمت نفسك بها، إذن يجب أن تلتزم بقواعدي أنا. حديث ابن عباس الذي قلت أنه الحديث الوحيد الذي صح في هذا المضمار، أنت جئت بتضعيف الشيخ مقبل بن هادي الوادعي استنادا إلى أن الحديث فيه إسماعيل بن أبي ويس، وأيضا جئت بتضعيف من كتب أخرى لا تزيد على كتاب، يعني حوالي 2 أو 3 هم الذين ضعفوا الحديث. أنا لا أتكلم عن الراوي الآن حتى لا يقال أنني أخلط الأوراق ببعضها، وإنما أنا أحدثك الآن عن الحديث ككل. أنت قلت أن هذا الحديث ضعيف، ضعفت بمين؟ بإسماعيل بن أويس، أعللته بهذا، رغم أنك لا تفرق بين ألفاظ أهل الحديث ولا تفهم شيء، يعني على سبيل المثال أنت قلت مطعون في روايته، لا شيء عندنا اسمه الطعن في الرواية، اسمه الجرح. ولماذا سمي الجرح؟ سمي الجرح لأنك أنت تجرح الرجل بشيء لا تطعنه، الطعن شيء والجرح والتعديل شيء آخر، وأنت لا تدري شيئا عن هذا كله، وسأبين لك أنك لا تفهم. قواعدي أنا الحديثية تقول إذا كان هناك حديث ضعفه قوم وصححه آخرون فلننظر إلى العدد، وبهذا جاء الحديث المتواتر والحديث المشهور وغيره والحديث العزيز والحديث الأحاد نسبة إلى العدد. فأنت ضعفت الحديث عن طريق رجلين فقط، شيخ مقبل بن هادي الوديعي واحد كمان، ولكن انظر صحح هذا الحديث أولا الحاكم والذهبي. إليك ما قاله الإمام الحاكم في مستدركه برقم 318، وعندك الآن النص خارج بعدما انتهى. قال وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة. تعال الأول أقول لك الإسناد. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ العباس بن الفضل الأصفطي، ثنى إسماعيل بن أبي ويس، وأخبرنا محمد بن الفضل الشعراني، ثنى جدي، ثنى بن أبي ويس، حدثني أبي عن ثور بن زيد الديلي أو الديالي يعني، عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب لحد ما قال الكلمة التي أنت طلبتها خلاص، فذكر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحاكم في مستدركه بعد رواية هذا الحديث وقد احتج البخاري بأحاديث عكرمة واحتج مسلم وسائر رواته متفق عليهم، يعني الإمام مسلم نفسه احتج بإسماعيل بن أبي ويس وبأبيه وسائر رواته متفق عليهم، وهذا الحديث بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم متفق على إخراجه في الصحيح فجعل له شاهدا من الصحيح. وأنا قلت لك حينما ذكرت أنه هذا مذكور أيضا عن ابن عباس في الترمذي ولكن بلفظ غير هذا، وبالطبع هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هذا في يوم النحر ثم قال يا أيها الناس تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، ثم قال وذكر الاعتصام في الخطبة غريب ولكن ويحتاج إليها، يعني لا يصح الحديث بدونها، ثم قال وقد وجدت له شاهدا من حديث أبي هريرة. إذن هذا هو الإمام الحاكم، وبالمناسبة الإمام الحاكم فيه تشيع بالمناسبة يعني. ثم جاء الإمام الذهبي في التلخيص وقال احتج البخاري بعكرمة واحتج مسلم بأبي ويس عبد الله وله أصل في الصحيح. إذن في اثنين صححوا الحديث، الإمام الذهبي صححه والحاكم صححه. ثم جاء أيضا البلقيني الشافعي في كتابه وتخريج أحاديث الرافعي في الكبير فقال هذا الحديث مروي من طرق، أحدهما من طريق ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ألا وإن المسلم حتى وصل هذا الرجل لا يحله دمه بشيء كذا وكذا لحد ما قال اللهم اشهد اللهم اشهد، يعني ذكر حديث ابن عباس، ثم قال رواه الدارقطني في سننه من حديث يحيى بن أبي بكير حتى قال عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس به وله طريق آخر جيد، رواه الحاكم في مستدركه في أوائل كتاب العلم، وذكر ابن أبي أويس عن ثور بن زيد. إذن هذا هو ابن المنير قال إن الحديث صحيح بشواهده، لأنك أنت مسكت بس في إن واحد ضعف أو اثنين ضعفهم، إذن أنا عندي ثلاثة هم خلاص، الرابع الذي صححه ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وعلى فكرة العقيلي الذي قال في الضعفاء أن إسماعيل بن أبي ويس فيه كلام هو نفسه الذي صحح هذا الحديث وقال أنه حديث صحيح، لأن أنا جبت الشواهد، فكثرة الشواهد وكثرة الألفاظ تدل على أن للحديث مخرجا، هذا ما قاله أهل الحديث وقاله أهل الرواية. ثم جاء ابن القيم في تهذيب السنن وصحح هذا الحديث، ثم جاء الألباني رحمه الله وذكر في سلسلة الأحاديث الصحيحة كما سترى الآن، قال والحاصل أن ذكر أهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة الخلفاء الراشدين حتى قال فعليكم بسنتي، ثم قال قال الشيخ القارئ فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي فالإضافة إليهم، لحد ما وصل وقال فإذا عرفت ما تقدم فالحديث شاهد قوي لحديث الموطأ بلفظ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله، وهو في المشكاة وضع له رقم 186، ثم قال لك ولغيرك وقد خفي وجه هذا الشاهد على بعض من سول صفحات من إخواننا الناشئين اليوم في تضعيف أحاديث الموطأ، والله المستعان. يعني حتى الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذكر تصحيح حديث الإمام مالك الذي رواه بلاغا، لأنه مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضى عند الحاكم موصولا، وجاء بحديث ابن عباس وصححه ها هنا. ثم أيضا جاء رجل آخر فصحح هذا الحديث كما قلت لك، وهو الإمام المنذري في صحيح الترغيب. إذن القصة أن في 7 صححوا الحديث مقابل 2، مقابل الشيخ الخميس والشيخ الوادعي. والشيخ مقبل بن هادي الوادعي معروف عنه التشدد وأنه ضعف بأقل شيء. أنت ألزمتني بقواعدي أنا الحديثية وليس بقواعدك أنت، وأنت ما عندك قواعد أصلا. فقواعدي الحديثية تقول أن في 7 صححهم، وأن في 2 أو 3 أو حتى 4 ضعفهم. إذن الحديث صحيح. يا أذكى إخواتي، أنت لا تفهم شيئا في الرواية عند أهل السنة والجماعة، وتحاول فقط أنك أنت تشغل الجموع اللي عندك، الأرجوزات اللي عندك على قناتك، وتحاول أن تشكك أهل السنة والجماعة في مصداقية الأحاديث، وتريد أن تضعف حديث وسنتي أو لفظة وسنتي في مقابل لفظة وعترتي، عشان تحكم أنت، وعشان ملاليك في إيران هم الذين يحكمون. إذن جاء الأمر الأخير، قلت عن إسماعيل ابن أبي أويس أنه كذا وكذا وكذا، تمام؟ طبعا حضرتك مش فاهم حاجة. لما أحمد وابن معين الاثنين يتكلمان، كلام أحمد مقدم على كلام يحيى بن معين. يحيى بن معين في التضعيف معروف أنه متشدد هو والإمام النسائي، ولكن حينما تتكلم عن إسماعيل ابن أبي أويس لماذا ذكرت ضعفه ولماذا تركت الآتي؟ يعني على سبيل المثال، لماذا لم تقل أن أبا حاتم قال محله الصدق؟ لماذا لم تقل مثلا أن الإمام أحمد قال لا بأس به؟ خلاص. طيب لما تيجي ألفاظ الجرح والتعديل، لما يقول لك مثلا هذا الرجل مكثر فيه لين، أو تقول مثلا أنه ضعيف العقل. ضعيف العقل يعني ضعيف العقل مش مجنون، لكن الرجل بتبقى له حالات وبتبقى له أطوار في حياته. فمثلا عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة هذا كان شيخا كبيرا احترقت كتبه فخلط ونسي، هل يترك حديثه بالجملة؟ لا، ما وجدنا له شواهد من طرق أخرى أخذنا بالحديث، وإلا سيضيع العلم. وفي نفس التوقيت ذهبنا فوجدنا أن عبد الله بن المبارك وأن عبد الله بن وهب، يعني العبادلة الذين رووا عن ابن لهيعة اللي هو عبد الله بن لهيعة المصري، مش ابن لهيعة بس عشان أنت ما بتفهمش وممكن تقرأها كده، رووا عنه قبل الاختلاط وقبل أن يسوء حفظه، فحديثه صحيح. إسماعيل بن أبي عياش لم يروي عن المدنيين أو عن الحجازيين، ولم يروي عن الشاميين. بقي ابن الوليد هو الوليد بن مسلم، لما لا يصرحان بالتحديث ولم يصرحان بالتحديث. كذلك محمد بن إسحاق، فالرجل ممكن يمر بأطوار في حياته. إسماعيل بن أبي واس الذي تتحدث عنه أنت، خلاص، هذا الرجل احتج به الشيخان كما قال الحافظ ابن حجر في صفحة 188 في مقدمة فتح الباري، قال احتج به الشيخان إلا أنهما لم يكثر من تخريج حديثه، ولا أخرج له البخاري مما تفرد به سوى حديثين، أما مسلم فأخرج له أقل مما أخرج له البخاري، وروى له الباقون سوى النسائي. النسائي فإنه أطلق القول بضعفه. طيب أنا لما أجد واحد كده يعني فيه كلام، هل لا أقبل روايته؟ لا، إنما أتوقف في قبول روايته على روايات أخرى أو على حاله ساعة الرواية. فالإمام البخاري مثلا لما روى عنه روى 17 حديث من أصول، 17 حديث اللي رواها الإمام البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس كان قد أخذ كتابه اللي فيه أصول حديثه وروى عنه 17 حديث. وقال الإمام البخاري وبعد هذا قال أنه لم يجد حديث أن رواه إسماعيل بن أبي ويس إلا وجد له متابعا فيه، وهذا معناه أن ما في حديث رواه إسماعيل بن أبي ويس لا في البخاري ولا في غير البخاري إلا وله أصل، إلا وله متابع فيه. ولو أنا رديت رواية إسماعيل بن أبي ويس هذا ورددت حديث أبيه بحرد حديث كثيرة، لأن ما في واحد من الناس إلا وتكلم فيه، لأنه مبشر ممكن يسوء حفظه في وقت من الأوقات، ممكن ينسى في وقت من الأوقات، ممكن في وقت من الأوقات أيضا يهم في حديث من الإيه؟ من الأحاديث، خلاص. لكن في النهاية لما تقرأ تاريخ بغداد وتقرأ كلام الإمام البخاري عليه وأنه أخذ منه، إذن هو حجة. إذن هو له متابع في كل حديث، وحديث كتاب الله وسنتي له متابع من حديث أبي هريرة، وله متابع أيضا من أحاديث ذكرتها لك في الفيديو الماضي، سواء كان عن زيد بن ثابت أو غيره أو غيره أو غيره، وكلها من طرق نعم ضعيفة ولكنها ليست شديدة الضعف ولا بينة الضعف. أما حديث عترتي فهو مسلسل بالمتشيعين، يعني كل ما تروح في حتة عشان تجيب رواية هتلاقي واحد من الايه من المتشيعين. خلاص تمام. طيب، يعني حتى الإمام الذهبي عليه رحمة الله لما تكلم في السير وأنت يعني لم تتحدث في هذا، قال كان عالم أهل المدينة، كان محدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقانه. خلاص، ولولا أن الشيخين احتجا به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى درجة الحسن. هذا الذي عندي فيه. لماذا لم تذكر أنت هذا الكلام؟ لماذا لم تذكر كلام الحافظ في التقريب لما قال صدوق أخطأ في أحاديثه من حفظه؟ يعني لما نجد له متابع خلاص، ومن كانت هذه حاله لا يقال له متهم ولا يقال له كذاب ولا يقال له أنه بفلسين. بفلسين يعني إيه؟ بفلسين مش معنى أنك تطرح حديثه كله، لا، إنك تتوقف في قبول حديثه لو أن له متابعا. خلاص، لكن أنت رحت رايح جايب كلام، والكلام ده الآن أصبح ضدك أنت ولم يصبح معك ولم يصبح لصالحك، لأنه تبين لك أنك ضعيف في علم الرواية، تبين لك أنك لا تفهم شيء. أنت بتجيب كلمة واحدة بس، يعني إيه؟ يعني مثلا لما تيجي واحد يقول لك الربا حلال ولا حرام هتقول له كله حرام، لما واحد تاني يقول لك البيع حلال هتقول له آه مش ربنا قال وأحل الله البيع وحرم الربا؟ هل كل بيع حلال وهل كل ربا حرام؟ في ربا اسمه ربا السلف، بعد كده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أحله لاحتياج الناس إليه، إنما فيه بيوع محرمة. إذن الكلام يحتاج إلى تفسير. الرجل ورد فيه جرح ورد فيه تعديل، والذين قالوا بتصحيح حديثه قالوا بتصحيح حديثه بناء على أن له متابعا وأن له شواهد، وهذا ليس بطعن، وهذا أيضا لا يضاعف الحديث بحال من الأحوال، فبان أنك أجنبي عن علم الرواية وبان أنك لا تفهم شيء في علم الرواية. ذو الفقار لا تلعب معي مرة أخرى، لأنك ظهر أنك ابتلعت الطعم الذي أرسلته إليك، وحتى لو لم يكن طعما لأنك ستقول هذا لأنك تريد نصرة مذهبك، ونصرة مذهبكم لا تأتي إلا بالكذب وإلا بالافتراء. ذو الفقار لا تلعب معي. في النهاية أخواني أنا أريد أن أقول لكم شيئا، هذا القناع ليس له عندي
إلا في الجبهة، في منتصف الجبهة والله
ليس له عندي إلا هذا. اعترف بالهزيمة وأغلق قناتك، أنت تحاول أن تتهرب وأنت تحاول أن تتملص من وعدك يا أجنبي عن علم الرواية. أشكر لكم إخواني حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال أبو عبد الله عليه السلام إن ممن ينتحل هذا الأمر يعني التشيع ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج إلى كذب.